إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في نصر الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وشرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لما فسر يوسف عليه السلام رؤيا الملك أمر بعد ذلك بإخراج يوسف عليه السلام من السجن، فأرسل من يخرجه منه فرفض الخروج من السجن حتى تثبت براءته عليه السلام من اتهامه بارتكاب الفاحشة بامرأة عزيز مصر. ولنسمع إلى مجريات هذه القصة في سورة يوسف، ويقول الله تعالى عن ذلك: وقال الملك ائتوني بي. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان راها بما أعجبه، وعرف فضل يوسف عليه السلام وحسن اطلاعه وحسن أخلاقه على من بلده، فقال ائتوني به، أي احضروه من السجن. فلما جاء الرسول لأمر بإخراجه امتنع يوسف عليه السلام من الخروج من السجن حتى يتحقق الملك ورعيته براءة يساحته ونزاهة عرضه عما نسب إليه من جهة امرأة العزيز وهو وزير الخزائن بمصر، وأن سجنه له كان ظلما وعدوانا. فقال يوسف عليه السلام للرسول ارجع إلى ربك أي الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال الملك ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز للملك الآن حصحص الحق، أي ظهر وتبين، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قول يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي. فتقول امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب ولا وقع المحذور الأكبر وهو الزنا، وإنما راودت هذا الشاب وهو يوسف عليه السلام مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول من المرأة لا من قول يوسف عليه السلام، لأنه الأشهر والأليق والأنسب، والأنسب لسياق القصة ومعاني الكلام. ثم قال تعالى وقال الملك ائتوني بي أستخلص لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق من براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه قال ائتوني به أستخلصه لنفسي أي اجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه وعرف فضله وبراعته وما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين أي إنك عندنا يا يوسف ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي الآية جواز مدح الرجل لنفسه إذا جهل أمره للحاجة. فذكر يوسف عليه السلام أنه خازن أمين ذو علم وبصيرة بما يتولاه ولما سيستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد. وأجيب إلى رغبته تكريمة له. ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء أي يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي ما أضعنا صبر يوسف عليه السلام على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب براءة العزيز. فلهذا عقبه الله عز وجل بالسلامة والنصر والتأييد. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أي أن ما ادخره الله تعالى لنبيه عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا. حيث ولى ملك مصر الريان بن الوليد يوسف عليه السلام خزائن مصر عوضا عن عزيز مصر وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام. وقيل أنه تزوج امرأة العزيز زليخة بعد وفاة زوجها فولدت له رجلين والله أعلم. انتهى ما أردت نقله من تفسير ابن كثير رحمه الله ومختصر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى بتصرف عباد الله. سأستكمل معكم مجريات قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة العظيمة وهي سورة يوسف في الخطب القادمة إن شاء الله. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقول قولي هذا ما سمعتم واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها المسلمون لقد تلوت عليكم بعض الآيات التي جاءت في بيان قصة يوسف عليه السلام ووضحت لكم شيئا من معانيها مما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره ومختصر الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمهم الله تعالى جميعا. وما بقي إلا أن أذكركم ببعض الفوائد التي يمكن استنباطها من الآيات السابقة في الخطبة الأولى عل فيها دلالة على خير وموعظة وذكرى لأولي الألباب وهي على النحو التالي. أولا أن عاقبة الصابرين حميدة في الدنيا والآخرة. فهذا يوسف عليه السلام صبر على الأذى في سبيل الله وبقي في السجن بضع سنين ثم أورثه الله بصبره وتقواه لله أن يكون وزيرا بمصر ورجلا مهابا فيها. ثانيا أن من جعل الدنيا همه وغاية مبتغاه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بعكس من كانت الآخرة همه ومبتغاه فإن الله يجمع شمله ويجعل غناه في صدره وستأتيه الدنيا وهي راغمة كحال نبي الله يوسف عليه السلام. فقد كان فقيرا مهانا في أول أمره ثم أصبح وزيرا غنيا مهابا. وصدق الله تعالى إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثالثا أن الاعتراف بالذنب والتوبة منه سبيل العقلاء كحال امرأة العزيز عندما اعترفت بأنها هي التي كان سببا في سجن يوسف عليه السلام وأنها هي التي راودت يوسف عن نفسه. فلما اعترفت بذلك عند مالك مصر كانت عاقبة أمرها أن صارت زوجة ليوسف عليه السلام في الدنيا والآخرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
رابعا أن من علم من نفسه الصدق والقدرة على أداء الأمانة وإعطاء الحقوق أهلها دون تقصير أو ظلم لأحد، فإنه لا بأس أن يطلب الإدارة أو نحوها من القطاعات الخاصة أو العامة ممن هو أعلى منه سلطة ومسؤولية، كما طلب يوسف عليه السلام من ملك مصر أن يوليه خزائن مصر أو وزارة المالية، فأعطاه الملك ما أراد فقام بالوزارة خير قيام وأدى الأمانة فيها على أتم قيام وأحسنه. خامسا وأخيرا، أن الجنة دار المتقين وفيها الخير الذي لا ينقطع والنعيم الذي لا ينفد، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتي من دخلها ينعم فلا يبأس ويشب فلا يهرم ويصح فلا يسقم، ويقال لأهلها حياة فلا موت، فهي سلعة غالية لا ينالها إلا أهل الإيمان والتقوى. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها المتنعمين بنعيمها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم عنا على العمل الصالح الذي يرضيك، وارزقنا الإخلاص لك ومتابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجمعنا بخير رسلك وأوليائك في جناتك جنات النعيم، وقنا برحمتك عذاب القبر والجحيم. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والسيول، وقلوبنا بالإيمان والذكر الحكيم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لذنا ببابك فلا تردنا خائبين، ولا عن جنابك ورحمتك محرومين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما دوام الليل والنهار، وعلى صحبه الأطهار من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.